تبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ذهبت مرة في أحد البلدان إلى بر قريب من المدينة، فقمت بعد غداء أدور على بعض البيوت في منطقة فقيرة، ويعني كان معي زكاة أعطيها لهم ومعي أحد زملائي. مررت على بعض البيوت ثم أتيت إلى بيت وإذا امرأة واضح عليها الفقر وقد أنهكتها الدنيا واقفة عند الباب. قلت أين زوجك؟ قالت متوفى. أين أولادك؟ قالت ادخل انظر إليهم. قلت ما يخرجون إليه؟ قالت ما يستطيعون. فدخلت مع صاحبي وإذا البيت واضح عليه الفقر، وإذا أربعة أطفال أكبرهم عمره 15 سنة كلهم معاقون وقد بطحوا على بطونهم وقد قطعت لهم في المنتصف كوسة وجزر ويأكلون بأفواههم لأنهم لا يستطيعون أن يحركوا أيديهم. قلت لها وإذا البيت فعلا الرائحة واضح أنهم يعني الغو الغائط والبول لم ينظف. قلت يا أختي ما هذا؟ قالت هؤلاء أولادي منذ أن ولدوا وهم على مثل هذا الحال، أنا لا أستطيع أن أعتني بهم عناية تامة أكثر مما أفعل الآن. ما هو الأجر المترتب أيها الإخوة والأخوات لمن يعتني بأحد من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده في البيت؟ امرأة عندها ولد فيه توحد أو متلازمة داون أو عنده نوع من الإعاقة، ما هو الأجر؟ كيف تستطيع أن تصبره؟ ما هو الثواب؟ ربما كان هذه العناية هي الباب الذي يدخل منه إلى الجنة. والله العظيم إن هؤلاء فعلا هم بركة البيت الذي يوجدون فيه.
لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحتقر يعني من عنده شيء مما يسمى اليوم عند الناس ذوي احتياجات خاصة أو إعاقة أو نحو ذلك، ولذلك حتى كلمة معاق، طبعا هو المعاق هو أن يعاق عن أن يشارك الناس في الحياة، يعاق عن أنه يعني يكون مثل الأصحاء، يعاق مع أن فيه ناس ممن سلبت منهم بعض القدرات، أنا في تصوري أنهم استطاعوا أن يقدموا للحياة وللمجتمع وللناس ما لا يستطيع أن يقدمه غيرهم. يعني تجد لك أحيانا تزور لك مكان سجن مثلا وإذا فيه ناس قد كمل الله تعالى لهم أبصارهم وأسماعهم وأيديهم وأرجلهم وعقولهم وإلى آخره، فاستعملها في القتل وعلى 3-4 قضايا قتل ولا سرقة ولا غيره، بينما تأتي مثلا إلى مسجد وتصلي وإذا الإمام من أحسن الناس صوتا ثم ينتهي الإمام وإذا هو ربما كفيف ما يرى، ولا ربما عنده يعني أحيانا شيء من ما يسمى بالإعاقة إما عرج وإما غيرها أو نحو ذلك. أحيانا تأتي إلى بعض المخترعين ثم تفاجأ والله أن الرجل ليس مكتملا اكتمالا تاما كاكتمال غيره. إذا أذكر كلمة قال لي إياها الله يذكره بالخير الشيخ أحمد الشهري. الشيخ أحمد يعني أصيب بحادث قديم أظن من أكثر من 20 سنة أو تزيد، والآن لا يتحرك فيه إلا رأسه فقط، ومع ذلك أنا زرته في بيته. الرجل عنده درس تفسير في المسجد اللي جنبهم وعنده درس والله في أظن في الفقه أو كذا، ولما جئت وإذا أمامك كتاب وهذا الكتاب هو يقلب صفحاته بأسنانه، عندك كذا زي العود في آخر العود قطعة ربل مطاط بحيث أنها تلتصق بالأوراق، فالرجل إذا بدأ إذا يقرأ فكان بين يديه الجواب الكافي أذكر ابن القيم، فإذا أراد يقرأ أخذ يقلبه بأسنانه ويحضر الدرس. ثم قال لي كلمة حقيقة يعني موعظة، قال يا شيخ المعاق ما هو باللي أنا وأمثالي ممن لا يستطيع حرك يده ورجله، المعاق هو اللي ما يقدر يصحى ويصلي الفجر في المسجد. هذا المعاق، هذا اللي قيدته ذنوبه وقيده الشيطان وركب فوقه الشيطان حتى حال بينه وبين الخير. يقول هذا المعاق، هذا اللي فعلا يعني ما استطاع أن يطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإعاقة أن الواحد يتعاطى مخدرات ما هو قادر يمسك نفسه عنها، ثم تجد أنه ربما صار عند أهلك كالبهيمة، بل بهيمة يمكن أنفع لهم وما منها شر. المعاق هو الذي يعني نفسه ما يستطيع يمنعها من الغضب فربما قتل أحدا ولا سرق أحدا ولا اغتصب فتاة، هذا هو المعاق. ولذلك ليست القضية الإعاقة والله نقص رجل ولا نقص يد ولا عين ولا نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هؤلاء نظرة مشرقة. أقبل إليه وفد يوما فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من سيدكم؟ من رئيسكم حتى أنا أوكل على أشياء وأتفاهم معه، من سيدكم؟ قالوا: سيدنا فلان. وذكروا رجلا شجاعا بطلا حسيبا نسيبا له وضعه. قالوا: على أننا نبخله يا رسول الله، سيدنا فلان بس إنه الله بخيل شوي. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ أعوذ بالله، بخيل ما يصلح سيد ولا رئيس، هذا بخيل. وأي داء، يعني فيه داء أعظم من البخل وحطينا رئيس وهو بخيل، وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح يا جماعة كانت إحدى رجلي أقصر من الأخرى، يقول: وكان به عرجة شديدة، ومع ذلك صار سيد في قومه وقائد. إذا اختصموا أقبلوا إليه وفصل خصوماتهم، إذا وقعوا في أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم يوكله يقول: شوف قومك ترى سووا كذا وكذا، يأتي ويتفاهم معهم. إذا أرادوا أن يخرجوا للقتال وللجهاد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقاتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا يعني الله تعالى يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أنت يا عمر القتال يبالك كر وفر بالمسألة، أنت كثر الله خيرك بيض الله وجهك، لكن ما تستطيع أن تقاتل وأنت بالحال. فقال: يا رسول الله، إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أهو بلازم أكر فر، أنا على خيل وأقاتل بيدي مهو برجلي، إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. هذا تسميه معاق ولا احتياجات خاصة؟ ولا إذا شفته تقول: والله يا أخي مسكين، ولا الله مهو مسكين، اللي يا ليتنا مثله في إيمانه وإقدامه وعقله وكرمه وسيادته لقومه. ولذلك الذي يرأس الناس ويكون له تأثير في الحياة هو الذي له قيمة صراحة. لا تنظر قيمة الإنسان والله بطوله ولا عرضه ولا وزنه ولا بقبيلته ولا بغير ذلك. كم من أصحاب القبائل الكبار زرناهم والله في السجون عليهم قضايا قتل وتهريم مخدرات واغتصاب أطفال، وهذا هو مرمي، نفع حسبه ولا نسبه ولا نفعته قوته ولا ذكاؤه ولا. وكم من أشخاص سبحان الله تجد أنه عنده أنواع مما يسميه الناس باحتياجات خاصة، ومع ذلك يقعد عند قدميه الملوك يستفتونه. يعني الله يغفر له الشيخ بن باز كان رجل كثيف، المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز أيضا رجل كثيف، غيره من العلماء السابقين، بعض من كان يحضر إلى المسجد بالعربية المتحركة مشلول، ومع ذلك يجلس الصحاء عند قدميه لأن عنده ما ليس عندهم. ولذلك الأحنف بن قيس مثلا قالوا كان قد رأس قومه وفيه حنف، حنفه أن الساقين تصبح مقوسة يمين ويسار، فيصبح مشية الشخص أيضا مشية يعني ملفتة للنظر غير طبيعية، ما هو مشية عادية، ربما لو تقول له اركض ولا كذا أيضا ما يستطيع، ومع ذلك الرجل رأس قومه. وكان الرجل في كرمه وعقله وسياسته ونصرته وحلمه رجل يضرب به المثل. حتى مرة من المرات حقد عليه مجموعة وأرادوا يطلعونه من هدوءه يعني، فجاءوا إلى رجل سفيه وأعطوه 1000 درهم، قالوا له: 1000 درهم هذه لك على أن تصفع سيد تميم. قال: منهم سيد تميم؟ قالوا: هذاك اللي جالس هناك، الأحنف بن قيس. فجاء ويد الأحنف محتبي جامع يعني ركبتيه ضامها إلى 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 صدره وجالس يعني ويتحدث مع قومه بكل ركادة. فجاء الرجل قرب عنده، فالأحنف يوم لما رأى الرجل اقترب ظن أن الرجل يريد شيئا يعني، فرفع بصر يعني رفع إذنه كذا إليه، وفي الحقيقة هو صلح الوجه له، فالرجل صفعه صفعة كادت أن تطير منها أذنه. يقولون: فما حل جلسته، شوف القدرة على ضبط النفس، ما حل جلسته ولا غير جلسته. قال له: لما صفعتني؟ ليش طقيتني؟ وش سوى أول مرة أشوفك؟ فقال: ناس قالوا لي إذا ضربت سيد تميم نعطيك 1000 درهم. شوف الغبي بعد. فقال: لا، ما هو أنا سيد بني تميم. قال: من؟ قال: سيد بني تميم ذاك الرجل الجالس، شفت هناك واحد جالس، وإذا رجل جالس الحالة لو يمر به ذباب تقاتل معه وجنبه سيفه. قال: ذاك هذاك سيد بني تميم، روح تفاهم معه. قال: آسف. قال: آسف، تجيك العقوبة بعد شوي. رح فذهب إلى ذاك الرجل، وذاك الرجل جالس يدور مشاكل، فرفع يده وصفعه يقولون فما كانت كادت يده ترجع إليه إلا قطعها بالسيف. شوف الأحنف هذا الرجل الذي رأس قومه بالعقل, إذن قومه ما قاسوه والله بطول قدميك ولا طريقة مشيتك ولا شوف كيف يجلس والله شوف كيف يقعد شوف ما هو قادر يتحرك ما هو قادر يركض, ما لا, إنما الرجل يقاس بعقله وتأثيره في المجتمع وحكمته وقدراته, هذا الذي يرفعه. إيش فائدة قوة الجسم واكتماله إذا كان الإنسان, طبعا إذا الإنسان عنده أحد مصاب بمثل هذه الأمور أو ربما من الأطفال المصابين بالتوحد أو متلازمة داون أو غيره من الأمور, كيف يستطيع الإنسان أيضا أن يتعامل معهم التعامل الشرعي؟
يمكنك بسهولة معرفة المجتمعات المتحضرة من غيرها من خلال تعامل المجتمع مع أصحاب الاحتياجات الخاصة أو أصحاب القدرات الخاصة, وهذا ما يجب أن نعيه تماما, حيث أنه وبسهولة تستطيع التمييز بين من يحترم الآخر وبين من لا يفعل.
هناك الحمد لله نقلات نوعية وتقدم في ما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة في تغير النظرة المجتمعية للمعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة, لكن لا زال حقيقة هناك القصور, قصور واضح في خصوصا ما يتعلق بجانب الخدمات التي تقدم سواء كان من الجهات الحكومية أو من المؤسسات المجتمعية أو حتى في ثقافة المجتمع حقيقة تجاه التعاطي أو التعامل مع قضايا الإعاقة. نحن نلاحظ أن الدولة رعاها الله جزاها خير, يعني هناك أوامر ويعني قرارات حقيقة إيجابية ورائعة جدا صدرت لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين, ولكن نحن نصطدم دائما بالجانب التنفيذي لتلك القرارات.
مع التنويه بأن الاحترام لا يعني التغني بالشعارات البراقة أو الجمل العاطفية, وإنما بالعمل الحقيقي على منحهم المساحة التي يستحقون, وهذا أبسط حقوقهم, ولا منة في ذلك ولدينا تحديدا. لا نحتاج لتشريع أنظمة جديدة للتعاطي مع هذا, وإنما نظاما صارما لتطبيق ما شرع سابقا لنمنحهم حقوقهم ونكسب الثواب أولا, ولكي نكون في مصاف المجتمعات الحضارية أولا وأخيرا.
العناية يا جماعة بهؤلاء, يعني مثلا افرض شخص عنده مثلا ابناء, هذا فيه متلازمة داون, هذا فيه توحد, هذا فيه, كيف يستطيع ان يعتني بهم, كيف يحتسب الاجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابغوني ضعفاءكم فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم. شف, تنصرون على من يظلمكم, وترزقون الرزق الذي يأتيك ربما كان هذا الرزق الذي يأتيك بسبب هالولد الضعيف الذي عندك. وكذلك كان العناية بهم مهمة, يعني عمر بن عبد العزيز كان يرسل إلى كل الأمراء في المناطق يقول ارفعوا إلي كل مقعد وكل أعمى وكل, ويحدد لهم أشياء, فإذا رفعوهم إليه جعل لهم أموالا, ثم جعل مع كل أعمى قائدا, ثم جعل مع كل اثنين مقعدين رجل واحد خادم لهم 24 ساعة, وأحيانا يجعل لهم اثنين, واحد في الصباح وواحد في المساء, بحيث يعتني بهم, هذه العناية. ولذلك احتساب الإنسان يعلم أن هذا الولد الذي أنا مثلا صار عندي فيه توحد ولا فيه متلازمة داون ولا عنده شلل ولا كذا, احتسابي الأجر وطلبي ما عند الله سبحانه وتعالى ورفقي وليني به, هذا بلا شك أنه يدخل الإنسان على الخير. هاي تركي.
أنا عندي دكتور موضوع ناحية ثانية غير أولياء الأمور اللي هو الشباب, يعني ممكن انهم يتطوعون في مساعدة هؤلاء, ولا لا اقول مساعدة, مشاركتهم في اي عمل, في اي عمل. هذا الشيء ليس شرطا ان يكون عندك ابن معاق او ابن عنده متلازمة داون. جرب انك تعمل مع هؤلاء في بعض الجمعيات المتخصصة, راح تنظر لاولياء امور جايين مع ابنائهم, يعني ما شاء الله تبارك الله اهتمام بالابناء, وباذن الله ربي يرزقهم ويعطيهم على صبرهم هذا إن شاء الله في الآخر بإذن الله تعالى.
ممتاز, هو اللي بيحتسب فعلا, مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي, فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة, قالت بل أصبر. ولذلك صبر الإنسان على ولده. وترى هؤلاء, يعني أنا أرى بعض الإخوة ربما يعني لا يستطيع أن يصبر فيأخذ الولد ويضعه في مصحة ويضعه في كذا, وأحيانا أيضا في بلد آخر يضعه. الولد في متلازمة داون أو غيره، فإذا جاءوا يزورونه أقبل الولد إليه متمسك بهم وكذا وفرح بهم. إذا كان الأب قادرا على أن يعتني به أو الأم أو يكون في خادم يساعدهم في ذلك مع وجود الأشياء الصحية، فلا شك أن وجوده عندهم أعظم لهم أجرا بلا شك. أجرك على قدر نصبك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو خالد
شيخ أحمد، ذكرت قضية الحلم، الإنسان إذا كان غضوب هل يستطيع أن يكون حليم؟
هو بلا شك إذا كان الإنسان يستطيع أن هو، طبعا أحيانا بعض الأمور التي يصنعونها خاصة التوحد أو فرط الحركة أو غيره تجعل أحيانا الأم والأب يخرج من طوره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم، يعني قدرة الإنسان على أن يضبط نفسه في التعامل معهم وأن يحتسب الأجر ويعلم أن الله جل وعلا ابتلاه ليأجره. المسألة ما هي بانتقام منك، هذا بلا شك أن أجر أعظم. طبعا التاريخ الإسلامي مليء بمن كانوا يهتمون بهؤلاء بأساليب متعددة في بالأوقاف بالعلاجات بغيرها. ما نراه اليوم في أوروبا من تطور في التعامل معهم إذا نظرت في تاريخنا تجد أنه مشرق في هذه. إذن القضية والنقص والتقصير ليس في الإسلام نفسه وفي تعاليمه، التقصير هو في يعني التعامل في الجهات المسؤولة في الوزارات المسؤولة في التعامل معهم. وإلا إذا نظرت في أحوال السابقين تجد من ذلك عجبا، لعلي أذكر لكم شيئا.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
أرز الشعلان من زمان أحبا. جمعية زمزم للخدمات الصحية.
تزود وارتجي خيرا.
حلويات سعد الدين، اتكمل فرحتنا.
إذا جنت ليالي.
قصر الأواني، وجهتك الأولى للتسوق.
زواد واسأل المولى بأن يجب.
الفالح للرياضة.
تزود خير ما
درعا.
شهر الخير قد حان. شهر الخير.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج.
تزود
بأعمدة من التنوير.
معظم الجلسات الحكومية دوائر مباني الحكومية ولا شركات تهتم بالمعاق، لا حركي ولا سمعي ولا شيء، ولا حتى الشركات الكبيرة. فهناك قصور من الجهات الحكومية ومن الجهات الخاصة بالمعاقين، ولا يعرف معاناة المعاقين إلا المعاق نفسه. وأنا لي أصدقاء من المعاقين يعانون إلى مرين في كل وصل حياتهم. وأذكر واحد من طلابي قدر الله جاري حادث وعاش في السعودية كم مرة على الكرسي المتحرك، وذهب لبريطانيا وعاش 3 سنوات وقال لم أعرف أني معاق في بريطانيا لأن كل شيء ميسر لي. لما عاد السعودية بدت معاناته من مطار الملك خالد إلى يومك هذا.
تجد تعاملنا معهم من باب الشفقة فقط، مع أنه ذوي الاحتياجات الخاصة أيا كانوا فيهم ناس مبدعين وقادرين ومتمكنين. فالعمل المؤسسي فيما يتعلق في يعني بذوي الاحتياجات الخاصة ما زال يعني في بداياته، لم يتطور يعني رغم وجود جمعية يعني لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا. يعني خلني أخذ لك على سبيل المثال أطفال التوحد. عندنا عدد كبير من أطفال التوحديين في المملكة، للأسف ما يخدمون بطريقة صحيحة، لا توجد مدارس تعلمهم، يضطر أهليهم إلى أن ينقلونهم للأردن أو المصر وكذا، فيها معاناة كبيرة يعني تمزيق الأسرة وبعد الطفل عنها.
ذوي الاحتياجات الخاصة هم من الفئات الأساسية اللي لها كثير في قلوب المجتمع، ولكن للأسف على المستوى اللوجستي على مستوى الأدوات ليس هناك من تفعيل لهكذا جوانب. يعني أنا أذكر قبل فترة في المدينة المنورة أحد الفتيات جزاها الله خير قامت بمشروع ذاتي مع مجموعة من البنات عشان يعملوا الرام اللي هو المزلق اللي هو اللي بيمشي عليه الكرسي. طب أليس من باب أولى أنه الأمانات، أمانة المدينة، أمانة جدة، أمانة أي من المدن هي اللي تؤسس هذا الجانب كنقاط أساسية لا أن يتنازل عنها أي من التصريحات الخاصة بفتح محل أو فتح دكان أو فتح أو عمارة أو مؤسسة أو منظمة. ناهيك عن نقطة مهمة جدا، كثير من المباني الحكومية هي لا تحترم هذا الجانب. فبالتالي نحن نحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير في حيال أمر تجهيزات هؤلاء أو التجهيزات الخاصة بهم عشان يكون لهم مثل ما هو عليه الحق في أن يحصلوا على ما يبتغوه في هذا الجانب. صرحا بعمدة من
التنوير. طبعا يا شباب حقوقهم كثيرة على الناس والمجتمع أنا أشارك أنه فعلا قصر في ذلك. يعني تعال إلى مصابين متلازمة داون اللي مصابين بالتوحد ما تكاد تجد لهم اليوم يعني مستشفيات تعتني بهم، ما تجد متخصصين، ما تكاد تجد مدارس إلا أحيانا بالواسطة يلا تستطيع أنك تدخل ابنك فيها أو يذهب خارج البلاد. من حقوقهم أيضا غير التعليم الاختلاط بالناس. خل ابنك بعربيته يختلط بالناس بالكرسي المتحرك. يعني احيانا والله يا اخي انا انزل احيانا للسوق مرة من مرات والله بعيني رأيت طفل في سيارة الاب منسم له الدرايش يعني فاتح النافذة شوي والولد جالس معاق في السيارة يتلفت على الناس، امه وابوه واخوانه نزلوا في السوق بيجلسوا لهم ساعتين ثلاث وبعدين بيرجعون، والجو كان ماشي يعني ليس حرا شديدا، لكن مع ذلك يا أخي أنا يمكن وضعه في كرسي متحرك واحتسب الأجر. أنا معك أنه متعب لكن احتسب الأجر. من حقوقهم الاحترام، من حقوقهم تقديم العلاج لهم، ألا تكون المسألة أيضا. يعني عبد الملك بن مروان عام 88 للهجرة اللي يوافق 707 للميلاد وضع لهم مستشفى خاصا فيه خدم وأطباء، كل هؤلاء متخصصون في علاج هؤلاء والعناية بهم. آي محمد تفضل.
بالنسبة لموضوع الأطفال يعني أو الإعاقات، سبحان الله أحيانا الشخص بيكون ما نقدر اللي عنده أو ما نشايف، فهي شيء بخليه إنه يعني يحمد الله على النعمة اللي عنده. مرة حصلت شيء يعني صار عندي الوالدة زارت والد صديقي، فهي كالعادة كأم أي أم تتذمر من عدم ترتيب أولاد إهمالهم، فزارته لما زارت أم والد صديقي لقيت عنده ولد معاق. فلما رجعت حسيت عندها في ردة فعل أمها بشوفها إنه هي عم تحمد الله إنه ما عندها هي ما عندها ولد معاق مثل هيك، وابتدي لأمه صديقي إنه الله يشفي لها إياه. فكتير كتير إنه بتحس إنه بتلاقي بتختلف تفكير جدا لما بتشوف هيك وتشوف نعم الله عليك.
أحسنت. هو بلا شك الواحد إذا تخيل أنه بدل ما يكون عنده معاق واحد ممكن عنده ثلاثة ولا أربعة، مثل ما قال الزبير عروة بن الزبير لما أصابته الآكلة فقطعت رجله فقال اللهم لك الحمد أنت أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، يوم مات ولده قال اللهم لك الحمد أنت أعطيتني أربعة أولاد أخذت واحد وبقيت لي ثلاثة. فكذلك الواحد لما يكون عنده ولد معاق يقول يا رب لك الحمد أنك لم تجعل كلهم معاقين أو أنك ما جعلتني أنا أيضا معاق معهم أو نحو ذلك، خاصة إذا علم يا أخي بالأجر. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن من يسلبون شيئا من يعني شيئا من قدراتهم، قال عليه الصلاة والسلام مثلا يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن إذا سلبت كريمتيه في الدنيا، يعني إذا أخذت عينه إذا أصبح أعمى، إذا سلبت كريمتيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مثل هذا. ولذلك يا جماعة نحن نتعامل معهم على أنه باب أجر فتح لي، صحيح أن الإنسان لم يختر أن يكون ذلك، وأيضا لو خير لاختار أن يكون ولده صحيحا، لكن ما دام الله جل وعلا اختاره لك فهذا نوع من الابتلاء، مثل ما يبتلى فلان بالفقر، يبتلى فلان تسرق سيارته، يبتلى فلان بعرضه، يبتلى فلان بأخذ ماله، أنت ابتليت بهذا الولد أو البنت أو كذا. كلما ازددت يعني احتسابا وتطلبا لما عند الله وتلمسا للأجر ربما يكفيك الله تعالى كثيرا من الشر ويسوق إليك الخير بسبب هذا. إنما ترزقون وتنصرون التأثير. نشيد للهدى صرحا بعمدة
من التنوير. تقول دراسة للأمم المتحدة أن فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر العالم في ارتفاع، إذ يبلغ عددهم اليوم 1 مليار شخص يشكلون نسبة 15% من مجموع سكان المعمورة. يعيش 80% منهم في البلدان النامية ومنها الدول العربية، وحسب إحصائيات لمنظمة العمل العربي أن عددهم في البلدان العربية وصل إلى 34 مليونا، 4% من سكان المملكة العربية السعودية هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. في إحدى الولايات الأمريكية قام بعض ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع كراسيهم المتحركة في أماكن وقوف السيارات الطبيعية للأصحاء ليوصلوا لهم رسالة مفادها: هكذا نستاء حين توقفون سياراتكم في المواقف المخصصة لنا. هذه إحدى التصرفات التي تزعج ذوي الاحتياجات الخاصة، وإليكم غيرها. ينزعج ذوي الاحتياجات الخاصة من النظر إليهم بدونية، فكونه ابتلي بفقدان إحدى نعم الله لا يعني أنه لم يعد مناسبا للعمل في هذه الوظيفة أو تلك، ومن يدري لربما كان أكثر إبداعا في هذا المجال من نظرائه الأصحاء. أيضا ينزعج ذوي الاحتياجات الخاصة من غياب التأمين الصحي المناسب. أمر آخر مزعج لديهم هو عدم توفر الأجهزة التي تيسر حياتهم من أبسط الأجهزة إلى أعقدها. أخيرا وليس آخرا، فإن أكثر ما يزعج ذوي الاحتياجات الخاصة أن يضاعف من حوله من حجل إعاقته.
نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
المصائب التي تقع على الناس، الابتلاءات، الحوادث، الإعاقات، الحروق، لا تقع عليهم باختيارهم. الله جل وعلا يقدر ما يشاء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يؤجر المؤمن على كل ما يصيبه، حتى على الشوكة يشاكها. قد ابتلى أنا وأنت ربما ببلاء يصيبنا في أنفسنا، أو ربما ببلاء يصيب بعض من يلزمنا أن نعتني بهم، يصيب مثلا زوجتي، يصيب أبنائي، يصيب أحد والدي، يصيب ربما أحد أخواتي أو إخواني، ويكون ربما مقعدا عندي في البيت مصابا إما بشلل أو مصابا بنوع من التوحد أو متلازمة داون أو بغير أو بشيء في العقل أو نحو ذلك. كلما ازددت عناية به وصبرا عليه وتعبدت لله تعالى بالعطف عليه والحنان عليه، فإن الله جل وعلا يكفيني الشر ويزيد الله تعالى في رزقي، فإن لم يزد في رزقي في الدنيا عظم ذلك لي يوم القيامة. السابقون الرومان وغيرهم كانوا يعتبرون من يصاب بشيء في عقله أو ما شابه ذلك أنه أصيب بالأرواح الشريرة، فربما قتلوه أو رموه في الغابات تأكله الوحوش. جاء الإسلام فأكرمهم ووعدهم وبين الله تعالى الأجر في من يعتني بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بهم أشد العناية. ولذلك يا جماعة، نحن عندما نتعبد لله تعالى بالصبر عليهم، عدم التأفف من التعامل معهم، محاولة تطويرهم، تعليمه قدر المستطاع، دعاء الله تعالى أن يشفيه، الحرص على أن يعني نعتني بعلاجه حتى لو كان لن يؤدي به إلى الشفاء، لكن على الأقل أن يخفف عنه المرض، هذا بلا شك أنه واجب علينا نحوهم. وأخيرا نتفق على قاعدة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، يعني قدموهم، قربوهم إلي. أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تعالوا نجعلها تغريدة نتفق عليها: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إذا اقتنعنا بهذا فعلا تعبدنا لله تعالى به وتقربنا إليه، وصار هو منهج في حياتنا.
ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الورى أثرا جميلا ينفع الإنسان. الخالق التواب وهدي نبيه الأواب، نسابق في الحياة رحمة.